قد أداء حكومة الاحتلال وقال أنه لا يمكن الوثوق بها. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما يقل عن 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 34 في مدينة غزة. بدوره أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل حالتي وفاة جديدة في القطاع، من بينهما طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء في هذا المجال إلى 457 شهيدا، بينهم 152 طفلة. بدورها ذكرت وكالة الأنروا أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة، لافتة إلى أنه لا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا. للمزيد عن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال شنها على غزة وتداعياتها، نتوقف والتقرير التالي.
يزيد عدوان الكيان الإسرائيلي على غزة وحصارها من تعقيد تفاصيل الحياة اليومية بعد تعموده تدمير مقاوماتها بهدف الإسراع في تهجير أهلها. وفي هذا السياق طلبت منظمة الصحة العالمية وقف إطلاق النار الفوري في القطاع، معلنة أن حوالي 42 ألف شخص في القطاع، ربعهم من الأطفال، يعانون من إصابات تسبب إعاقات وسيحتاجون لرعاية صحية لسنوات عديدة، خاصة وأن مصابا واحدا من كل أربعة هو طفل. وكشفت المنظمة الأممية في تقريرها أيضا أن ربع المصابين الذين تم إحصاؤهم يعانون من إصابات دائمة، بينهم أكثر من 5000 حالة بتر أحد أطرافهم، وأكثر من 22 ألف إصابة في الأطراف، وآلاف حالات الإصابة في النخاع الشوكي والردود الدماغية والحروق الخطيرة. كل هذا دفع ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن للمطالبة بحماية المنشآت الصحية وضمان عملها بلا عراقيل، خاصة وأن الوضع الصحي في قطاع غزة في حالة انهيار. فالاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفيات ويحاصرها بالطائرات والدبابات، ما أدى إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة، وما تبقى لا يكفي لتغطية الاحتياجات المتزايدة، حيث لم يبقى سوى 14 مستشفى من أصل 36 يعمل بشكل جزئي، وتقلصت خدمات إعادة التأهيل إلى ثلث ما كانت عليه قبل الحرب. كما تقلص بشدة عدد أفراد الطواقم المتخصصة الذين اضطر كثير منهم إلى النزوح، بينما استشهد العشرات من زملائهم. فبحسب منظمة الصحة العالمية لم يبقى اليوم سوى 8 أخصائي أطراف صناعية من أصل 400 لتلبية عدد هائل من عمليات البتر. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية أوتشا إن سكان مدينة غزة يعانون للوصول إلى سبل العيش وسط القصف، حيث انخفضت نسبة توفير وجبات الغذاء في شمال غزة 70%، ما اضطر منظمات الإغاثة لتعليق عملها. بدوره أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال سمح بدخول نحو 10% فقط من شاحنات المساعدات، وتعرضت الشاحنات لعملية نهب وسرقة في ظل ما وصفه بالفوضى الأمنية المصطنعة للنيل من صمود وإرادة الشعب الفلسطيني.
سيطرت قوات الاحتلال على سفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود، في حين قررت السلطات بعد ترحيل قسم من نشطاء الأسطول، فيما أعلن عدد من النشطاء المعتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام. وتزامنا مع اعتراض أسطول الصمود، تواصل 9 سفن من تحالف أسطول الحرية إبحارها بشكل مباشر نحو غزة بعد انطلاقها من جزيرة صقلية الإيطالية، ويصر القائمون على الحملة على مواصلة محاولتهم الوصول إلى غزة رغم الاعتراضات. وفي تطور آخر، أبحرت سفينة تحمل اسم الضمير نحو غزة وعلى متن عشرات الصحفيين والعاملين في المجال الطبي من 25 دولة. يتواصل الغضب والاستنكار في العديد من دول العالم بعد هجوم قوات الاحتلال على سفن أسطول الصمود التي كانت متجهة إلى غزة، كما خرجت مظاهرات شعبية احتجاجا على احتجاز الناشطين الموجودين على متنها. ففي ماليزيا خرجت مظاهرة كبرى في العاصمة كوالالمبور تنديدا بهذه الانتهاكات واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما تشهد إيطاليا اليوم اضرابا عاما عن العمل يشمل القطاعين العام والخاص، كما من المتوقع أن تشهد العديد من المدن الإيطالية مظاهرات داعمة لفلسطين. بدورها أدرجت النيابة العامة في إسبانيا الهجوم على الأسطول ضمن التحقيق الذي فتحته الشهر الماضي بشأن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال في غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عور الفوقة غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية واحتجاز جثمانه من قبل سلطات الاحتلال. من جهة أخرى أصيب شاب برصاص الاحتلال عند حاجز قلندية العسكري شمال مدينة القدس، كما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المحيط ببلدة بيت أولى غرب الخليل، فيما اعتقلت هذه القوات فلسطينيين آخرين من المحافظة بينهم طفل. بدورها نشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع تظهر إتلاف مستوطنين لممتلكات المواطنين في قرية إيماتين بقلقلية شمالية الضفة. وخبر الأخير، اندلع حريق ضخم الليلة الماضية في مصفاة تابعة لشركة شيفرون خارج لوس أنجلوس، وما زالت فرق الإطفاء تكافح للسيطرة على النيران الهائلة في المصفى. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقشي يشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر. ومظاهرات داعمة لفلسطين وتنديدا باعتراض أسطول الصمود، وتسع سفن أخرى في طريقها إلى غزة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد دقائق نقدم لحضراتكم برنامج سوريا تحت المجهر. اكتشف إيران يأتيكم في الساعة 7:47، نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. الكلم الأقدس يأتيكم في الساعة 8:14، حكاية وحكمة في الساعة 8:25. بعد ذلك نقدم لحضراتكم من فكر الإمام الخميني الوصايا الخالدة في الساعة 8:48. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 مساء، حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15، نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج حكايات من الأدب الفارسي في الساعة 10:13، أحجاياوية أهلنا عند الساعة 10:27، يليه من سيرة الصالحين غيظ من فيض في الساعة 10:52. في تمام الساعة 11 حصاد المساء مع الشهداء في الساعة 11:20، واحة الصبار عند 11:28، يليه عز الدين قسام. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما وعلى مدى 50 دقيقة. أتمنى لكم أمسية رائعة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج سوريا تحت المجهر. اليوم نفتح الستارة عن الحقائق التي تخفى وراء الشعارات البراقة والاتفاقات المعلنة، وسنتابع خطوات القوى الإقليمية والدولية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها، ونكشف ما يجري في الكواليس بعيدا عن أعين الجمهور. ابقوا معنا أيها الأفاضل، فالحقيقة هنا، ونتابع معا هذه الحقائق في سوريا تحت المجهر في حلقة هذا الأسبوع من هذا البرنامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أسقطت نتائج زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع إلى نيويورك جملة من الأوهام التي روجت لها الإدارة الجديدة ووسائل الإعلام الداعمة لها على مدى أشهر. ومن أبرز الانكشافات التي أصابت الشارع فشل المساعي الأمريكية وغير الأمريكية في إقناع تل أبيب بتوقيع اتفاق أمني أو حتى ترتيب لقاء بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد أن انتظر الأول ومن حوله زيارة الولايات المتحدة باعتبارها فرصة نادرة لنيل الاعتراف من تل أبيب. أيها الأفاضل، إن الأزمة الكامنة خلف هذا التفكير صنعها الشارع ورجالاته أنفسهم حين اعتبروا أن الثبات في دمشق والحصول على الدعم الدولي السياسي والمالي بل وحتى العربي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اقتنعت تل أبيب بجدوى بقاء الرجل وما يمكن أن يقدمه من خدمات وتقديمات. وجاء كلام وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني ليحسم الجدل حول سذاجة ذلك التوجه حين بدا لاهثا خلف تل أبيب ومناقضا في الوقت نفسه تصريحات قائده في مناسبات عديدة عن مساعي الاحتلال لتقسيم سوريا من أجل الحصول على الامتيازات المتوقعة من اعتراف تل أبيب بالنظام السوري الجديد، معلنا في مقابلة سوريا موحدة ومستقرة مفيدة لأمن إسرائيل على حد تعبيره. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، السلام عليكم وشكرا لقبول الدعوة.
السلام عليكم، تحياتي لكم ولكم كل الشكر على إتاحة هذه الفرصة.
دكتور حسن إبراهيم، برأيك إلى أي مدى تكشف تجربة زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع إلى نيويورك وما رافقها من محاولات فاشلة للتقارب مع تل أبيب عن مأزق الأنظمة السياسية التي تربط بقاءها وشرعيتها بالاعتراف الصهيوني والدعم الخارجي بدلا من الاستناد إلى الداخل؟
فيما يتعلق بزيارة الرئيس الانتقالي سوريا أحمد الشارع إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة في نيويورك، هذه أولا الزيارة لها عدة مسائل وعدة نواحي
نعم.
أو مناحي. في الوضع الأول بمجرد انتقال الجولاني إلى الولايات المتحدة تحديدا، هو كشف المسار الذي كانت عليه جبهة النصرة أولا بالدعم الأمريكي. عندما كان الجولاني المطلوب رقم واحد للولايات المتحدة الأمريكية واليوم هو في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه علامة استفهام كبرى عن العلاقة السابقة والماضية وعن من أسس هذا التنظيم الإرهابي، هذا التنظيم الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل التنظيمات الإرهابية، لا بل كانت قد قتلت أسامة بن لادن وغيره من زعماء التنظيمات التكفيرية الإرهابية.
نعم.
أحمد الشرع الجولاني في الولايات المتحدة الأمريكية لا تشفع له صفة الرئيس الانتقالي، لأن هذه الصفة كانت أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية عن الكثيرين، يعني الكثير من الرؤساء في العالم تمنعهم الولايات المتحدة من دخول أراضيها، فكيف الحال إذا ما كان هذا الشخص مطلوب رقم واحد على لوائح الإرهاب الأمريكية؟ ثانيا، هذه الزيارة ليست فاشلة للتقارب مع تل أبيب، على العكس، بمجرد حضوره ومجرد أن يكون متواصلا هناك مع مختلف الشخصيات، لا سيما أن تل أبيب تراهن على وجوده ولو تمنع قتله، هي ترى فيه ممهدا للتقارب، لا سيما أن الجولاني هو نفسه كان قد أطلق أكثر من تصريح سياسي عن نيته في التقارب مع الكيان الصهيوني، ولا سيما في التصريحات الأخيرة عن إمكانية إقامة تحالفات أو اتفاقيات أو ما شابه، وهو كان قد أيضا أدى دورا في مسألة قصف الصهاينة للأراضي الإيرانية، هو اعترف بذلك والكيان الصهيوني اعترف بذلك. لذلك هذا الوجود أو هذا النظام السوري الجديد يرتبط بمدى علاقاته، أي علاقاته مع الكيان الصهيوني ومع الأمريكي. لذلك ما شهدناه في ضرب إسرائيل لقيادة حماس في قطر هي رسالة موجهة إلى سوريا وإلى تركيا. أحمد الشرع الجولاني يمد يده بكل قوة إلى الكيان الصهيوني. اليوم النقيض ما بين الجولاني والرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد، عندما كانت تستجدي إسرائيل لقاء هذين الرئيسين، اليوم هي تتكبر على الجولاني.
نعم.
هذه نقطة جدا مهمة. الجولاني يعتمد بسياسته على الأنظمة الخارجية دون الاستناد إلى شعبيته الداخلية.
شكرا جزيلا لإجابتكم دكتور حسن إبراهيم، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. مستمعينا الكرام، بينما يحاول الشرع ومعه وسائل الإعلام التي روجت طويلا لما سمي بالاتفاق الأمني وعلى رأسها سكاي نيوز والعربية إظهار فشل حصول اللقاءات مع الصهاينة في الأمم المتحدة كأنها عملية بطولية قام بها الشرع، تثبت تسريبات القنوات العبرية والوكالات الدولية ولا سيما وكالة رويترز زيف هذا الادعاء. فالحملة الإعلامية التي شجعت على الاتفاق بدعم من الإدارة الجديدة تحدثت مراراً عن التنازلات التي أبدى الشرع استعداده لتقديمها لتل أبيب، وفي مقدمتها إسقاط حق سوريا في الجولان المحتل، القبول بنزع السلاح من الجنوب السوري، وفتح دمشق أمام الصهاينة، فضلاً عن استكمال الحملة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية ومنع وصول السلاح إلى فلسطين ولبنان.
ولعل الصورة التي وزعتها الإدارة الجديدة للشارع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي تكفي لتظهر حجم الود الذي أبداه الرجل تجاه أدوات الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية من دون أن يلقى في المقابل أي تقدير من تل أبيب. أعود إليك ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم، كيف يمكن تفسير تناقض خطاب الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشارع الذي حاول تصوير فشل لقاءاته مع المسؤولين الصهاينة كإنجاز وطني مع ما تكشفه التسريبات والوثائق من استعداده لتقديم تنازلات خطيرة تتعلق بالجولان والجنوب السوري والعلاقة مع المقاومة؟ كيف تفسر ذلك دكتور حسن؟
فشله بلقاء الوفد الصهيوني كما ذكرت قبل قليل هو تكبر،
نعم،
وعدم اهتمام الصهاينة بلقاء الجولاني. يعني هي يعتبر الصهيوني أنها لحظة انتشاء وانتصار بعد رحيل الرئيسين الأسد. اليوم الجولاني الكل يدرك تماما أنه ينفذ المشاريع الأمريكية، المشاريع الإسرائيلية، المشاريع التركية والمشاريع السعودية إلى ما هنالك. استناده إلى المنظومة الخارجية يضعف شعبيته الداخلية، لا سيما أنه بتصريحه في الأمم المتحدة تحدث عن المجازر التي قام بها الرئيس بشار الأسد، وهذا أيضا مخالف لما هو واقع. يعني عندما قال أن النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وعذب مئات الآلاف، فليعطينا هو ماذا قدم منذ أقل من سنة حتى اليوم. هو ما اقترفه يفوق بالنسبة المئوية عما اقترفه الرئيسان الأسد. ما الرئيسان الأسد لم يقتلا شعبهما بدواعي طائفية أو بدواعي عقائدية، ولم يكن هناك قتل لمجرد الهوية الطائفية. هناك كانت مسائل تخص الرئيسان الأسد، ما نشاهده أولا بالإرهاب الداخلي أكثر، بالقتل أكثر، بارتكاب الفظاعات أكثر مما كان عليه، وهذا هو حال الشعب السوري. يعني نرى اليوم اشتباك داخلي شعبي دمشق ومحيطها في الجنوب السوري، في السويداء، الساحل السوري. هذه كلها لم تكن موجودة في زمن الرئيسين الأسد. لذلك ما تراه إسرائيل اليوم هي قمة السعادة في هذا الاقتتال الداخلي الذي كانت تخطط له. وهناك الكثير من الدراسات، لا سيما دراسات صهيونية، تقول بأن إسرائيل تقوم على صراع الأقليات في المنطقة. وفي سوريا هناك صراع كامل وتام كما تشتهي إسرائيل، بمعنى أن قتل العلويين وقتل الشيعة وقتل المسيحيين وقتل الدروز، هؤلاء يعدون أقليات في سوريا. حتى بالمناسبة ليس كل السنة يسلمون من قتل الجولاني. أصلا داخل تنظيم النصرة هناك اختلاف سياسي داخلي، اختلاف كبير، حتى التنظيمات المؤيدة له،
نعم،
هناك اختلافات كبرى قد تظهر لاحقا في المسائل العسكرية، وكنا شهدنا سابقا أكثر من اشتباك عسكري. لذلك ما هو عليه الشرع اليوم الجولاني لا يوصف بما كانت عليه سوريا. هذا في جانب الداخل. أما في جانب تقديم التنازلات للصهاينة، على الإطلاق لم يفكر الرئيس حافظ الأسد أو الرئيس بشار الأسد، وهذا السبب هو الذي تكالب عليه كل الدول، وهو التنازل لإسرائيل وفتح العلاقة مع إسرائيل والعلاقة مع المقاومة. يعني الجولاني بداية الأمر تخلى عن الجولان، بينما كان أحد أبرز أسباب الصراع ضد العدو الإسرائيلي في زمن الرئيسين الأسد هو الجولان، وهو منطقة الجنوب السوري عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وأيضا دعمهما للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي. يعني ثلاثة نقاط كانت عمدة النظام السوري في زمن الرئيسين الأسد، اليوم تخلى عنها الجولاني.
نعم.
لذلك إسرائيل لم تعد تهتم لوجود الجولاني في الداخل أو تقيم معه علاقات أو اتفاقيات، طالما أنها حصلت على هذه النقاط التي كانت تحلم أن تسيطر عليها في زمن الرئيسين الأسد.
أعزائنا الأفاضل، نواصل في برنامج سوريا تحت المجهر الحديث عما يسمى بالممر الإنساني الذي تتذرع به تل أبيب للوصول البري إلى السويداء وفصل الجنوب السوري، وهو في الحقيقة خديعة مزدوجة. أولاً، إن الاتفاقية السورية الأمريكية الأردنية أدت إلى تحقيق الغرض ذاته الذي تبحث عنه تل أبيب، أي إيجاد حالة خاصة للسويداء، ولكن هذه المرة بتوقيع سوري وأردني، إذ أقر نظام الشرع بإدارة ذاتية وقوات أمنية منفصلة للدروز وانسحاب قواته من الحدود الإدارية للمحافظة، إضافة إلى ممر إنساني من دمشق تمر عبره المساعدات الدولية، وبعضها يصل من تل أبيب بالمناسبة. في الوقت الذي يستمر فيه حصار السويداء من قبل قوات الحكومة الانتقالية في محاولة يائسة لإخضاع السكان، يعجز الشرع عن فرض بنود إشكالية مثل ربط القوات الأمنية للسويداء بدمشق، ليتحول الحصار نفسه إلى دافع أكبر لتدخل عسكري من جانب تل أبيب ودعم لوجستي وإغاثي. أما النقطة الثانية فهي محاولة الأمريكيين وخصوصا الموفد الأمريكي توم براك البحث عن صيغة لا تحرج الشرع، لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى فتح معبر بري يربط السويداء بالجولان المحتل. وفي هذا الإطار أبلغ موظفون في مكتب براك موفدين من السويداء بأن الممر قادم، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت. ومرة أخرى أنتقل إلى ضيفي الدكتور حسن إبراهيم. دكتور، إلى أي مدى يعد ما يسمى بالممر الإنساني نحو السويداء غطاء لمخططات سياسية وعسكرية تهدف إلى فصل الجنوب السوري عن دمشق ومنح تل أبيب فرصة للتدخل المباشر تحت ذريعة الإغاثة والدعم الدولي؟
العدو الإسرائيلي يعمل على تقسيم المنطقة، هدف استراتيجي، وأيضا الولايات المتحدة تعمل على نفس المخطط. يعني تقسيم سوريا هو أساس وكبير جدا ومهم جدا بالنسبة للصهاينة وبالنسبة للأمريكيين، وما طرحه بالأمس توم براك في تقسيم المنطقة ووصولا إلى تركيا، هو قال أنه أن اليوم لن تكون هناك هذه الخرائط وهذه الدول وجدت بتقسيم بريطاني. اليوم المطروح هو إسرائيل الكبرى. بداية المشروع كان في احتلال كامل الأراضي الفلسطينية، وما نشهده اليوم من مجازر وإرهاب وقتل للأبرياء.
نعم.
والشعب الفلسطيني في داخل فلسطين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كانت محاولة احتلال لبنان وفشل هذه المحاولة أمام صمود المقاومة ومواجهة المقاومة وفئة من الشعب اللبناني لهذا العدو، على عكس ما هي عليه الحكومة اللبنانية الحالية المتنازلة بل المسيرة والمنفذة للرغبات الصهيونية. اليوم العدو الإسرائيلي يستكمل المرحلة الثالثة وهي في سوريا، يعني بفتح هذه الممرات بين الهلالين الإنسانية، هي ممرات سياسية عسكرية أمنية، هي ممرات لاستهداف نظام الحكم في سوريا أيا يكن هذا الحكم. بعدما عجزت عنه في مرحلة الرئيسين الأسد، اليوم هي تعمل عليه بكل راحة. يعني حتى خطاب نتنياهو بجبل الشيخ وبالجولان وما إلى هنالك من بعض المناطق الأخرى هي عملية استقرار عسكري أمني ليس فقط ردعي إنما هجومي من الجانب الصهيوني على سوريا وعلى مختلف الدول. يعني اليوم الذريعة بحماية الأقلية الدروزية في سوريا هو ليس حبا للدروز بل هو قتلا للشعب السوري وتفتيتا للشعب السوري والنظام السوري وتقسيما جغرافيا. فهي وجدت اليوم فئة تريد أن تهيمن عليها، فئة تريد أن تضعها تحت قبضتها من أجل تنفيذ مآربها وليس من أجل حماية الدروز.
نعم.
يعني كل الدروز في لبنان وفي سوريا وفي فلسطين المحتلة لا يعنون لنتنياهو شيئا، لا سيما إذا ما راجعنا خطاباتهم الدينية طيلة هذه المدة، مدة الحرب أو حتى طيلة الحقبة منذ ولادة هذا الكيان الصهيوني واحتلاله لفلسطين، لا نرى أي كلمة ولم نسمع أي كلمة تعبر عن إنسانية هذا الكيان بل عن همجيته، لا سيما في انطلاقاته الدينية من التعاليم التوراتية والتعاليم التلمودية والتصريحات لمختلف المسؤولين الصهاينة. لذلك لا يوجد إغاثة ولا يوجد ممر إنساني بل هو ممر عسكري أمني سياسي.
مستمعينا الكرام، خلاصة المشهد أن تل أبيب ماضية في مشروعها لتفكيك سوريا وتقسيمها عبر خطوات عسكرية وسياسية متصاعدة، فهي تدير ملف السويداء مباشرة بتدريب وتسليح الفصائل وتستغل وضع قسد لتثبيت حضورها في الشمال الشرقي وفي الجنوب من القنيطرة ودرعا إلى وادي اليرموك، توسع انتشارها العسكري بما يتيح الضغط على سوريا ولبنان والأردن معا والسيطرة على موارد مائية حيوية. كل ذلك يؤكد أن رفض الشرعي للتوقيع ليس بطولة وطنية بل انعكاس لعجز أمام مشروع احتلالي يتمدد على حساب وحدة سوريا وأمن المنطقة بأسرها. مستمعينا الكرام، أمام هذه الوقائع تبدو محاولات الشرع للبحث عن إرضاء تل أبيب بأي ثمن بمثابة سعي يائس للبحث عن شرعية في الخارج وعند الاحتلال، إذ إن تل أبيب ترفض شراء بضاعة الشرع منذ أيامه الأولى في دمشق على الرغم من كل المكاسب التي حصلتها بوجوده على رأس السلطة ولن تشتريها الآن. أما الأمر الأكثر غرابة فهو معرفة الشرع بأن تل أبيب كانت على وشك قتله في تموز الماضي لو لم يمارس مسؤولون أمريكيون كبار ضغوطا على نتنياهو لكي لا يقوم بتلك الخطوة، ومع ذلك يلهث الرئيس السوري الانتقالي خلفها وكأنها المخلص. وبالعودة إليكم دكتور حسن إبراهيم، أوجه سؤالي الأخير إليكم في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. دكتور، إلى أي مدى يمثل التوسع العسكري للاحتلال في السويداء والجولان ودرعا والقنيطرة جزءا من مشروع أوسع لتقسيم سوريا والسيطرة على مواردها المائية؟ وبرأيك دكتور، كيف ينعكس هذا التمدد على أمن المنطقة برمتها خصوصا لبنان والأردن؟
التوسع الصهيوني في السويداء هو ولا سيما التمركز والسيطرة والهيمنة السياسية والأمنية الصهيونية وتقديم الدعم للدروز في تلك المنطقة كما ذكرت قبل قليل ليس حبا بهم، إنما هو هذا الممر من أجل البقاء على التقسيم السوري.
نعم.
لتقسيم سوريا هناك عدة أهداف. أول هدف هو الأمن العسكري، ثانيا السياسي بإقامة تحالفات داخل الدولة السورية سواء فردية أو جماعية أو طائفية أو حزبية أو حتى عبر النظام الموجود في سوريا، وهذا ما تطمح إليه إسرائيل ولكن ليس على قاعدة الندية. اليوم إسرائيل تنظر إلى الجولاني بأنه الحلقة الأضعف، تريد الهيمنة عليه ولا تريد أن تقيم اتفاقيات. يعني حتى نتنياهو في خطاباته الأخيرة يقول نحن لسنا بحاجة إلى التطبيع مع السعودية. ليش؟ لأنه حصل على السيطرة الكاملة أوسع من التطبيع. هذا ما يريده نتنياهو. نعم، هذا التمدد الإسرائيلي يقابله تمدد أمريكي من الجهة الشرقية، يعني منابع النفط في سوريا، المخدرات السورية، الموارد المائية، حتى تدمير المصانع السورية يستفيد منها العدو الإسرائيلي والأمريكي والتركي، لأن سوريا طيلة مدة الرئيسين الأسد كانت تعتمد على الإنتاج الذاتي والاكتفاء الذاتي بالصناعات المحلية، بل كانت تصدر هذه المنتجات إلى الكثير من الدول.
نعم.
والمعروف بأن سعر البضائع السورية السابقة كانت زهيدة مقابل بعض المنتجات الأخرى، وأنا أتحدث عن هذا الموضوع لاسيما في لبنان. يعني كنا نحن نعيش مع البضائع السورية لأنها أولا من وطن عربي، وثانيا إسلامي، وثالثا بأسعار مقبولة أقل من الإنتاج المحلي. كانت الأسواق اللبنانية ملأة بضائع السورية، اليوم هي ملأة أيضا بالبضائع الصينية. انكسرت البضائع السورية نتيجة الازدحام أو المزاحمة الصينية، ونتيجة اليوم الخلل في هذا المورد النظام الحاكم في سوريا بعدما أغلقت إلى نسبة كبيرة المعابر الاقتصادية. الدخول الإسرائيلي إلى سوريا والسيطرة على الموارد المائية ومنها السيطرة على البقعة الجغرافية من أجل إكمال أو استكمال مرحلة إسرائيل الكبرى، طبعا لن تسلم كل المنطقة، ليست فقط سوريا، حتى تركيا، حتى وصولا إلى المغرب، حتى وصولا إلى السعودية بما فيها لبنان وهذه المناطق والدول العربية بمجملها. الإسرائيلي هو فعلا كمرض السرطان ينتشر، هذا الخبث السرطاني يجب أن يواجه، يجب أن يكون هناك اتحاد، أن يكون هناك عمل مشترك من هذه الدول، لأن هذا التمدد الإسرائيلي يقضي على كل الشعوب، يقضي على كل خيرات هذه المنطقة.
نعم.
المنطقة بحاجة إلى موقف عسكري، موقف سياسي، موقف شعبي على رأس هذه المواقف من أجل التصدي لكل المشاريع الأمريكية أولا والصهيونية ثانيا، لأن من يحرك الصهاينة هم الأمريكيين.
شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. شكرا على إتاحتكم لنا هذه الفرصة.
أكرر شكري لكم واعتزازي بكم، ونسأل الله الخير لسوريا وللعراق ولفلسطين وللبنان وللجمهورية الإسلامية ولكل دول هذه المنطقة التي تعيش اليوم فعلا حالة أزمات مستمرة ومتتالية نتيجة العنجهية والإجرام الأمريكي في المنطقة، وهذا ما يصرح به ترامب وكل المسؤولين الأمريكيين، وقاله أخيرا توم براك حول هذه المنطقة لسيما في الشأن اللبناني. وهذا مثال، هذا مثال عما هي عليه كل الدول العربية. هو يريد تسليح الجيش اللبناني حصرا من أجل قتل شعبه، قتل المقاومة في لبنان. هذا نموذج عما ستكون عليه كل دول المنطقة نتيجة الهدف الإسرائيلي. وأكرر شكري والسلام عليكم.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نكون قد وضعنا سوريا تحت المجهر وتوقفنا عند خفايا الاتفاقات المزعومة والممرات الإنسانية الملتبسة وأطماع تل أبيب في الأرض والمياه. ما كشفناه اليوم ليس سوى جزء من صورة أكبر ترسم للمنطقة، حيث تستخدم الشعارات البراقة لتغطية مشاريع الاحتلال والتقسيم. تبقى العبرة في وعي الشعوب وقدرتها على إدراك حجم المؤامرة، لأن ما يحاك في الغرف المغلقة قد يفشل بالثبات على الأرض ورفض الاستسلام. نلتقيكم في حلقة قادمة من سوريا تحت المجهر، إلى اللقاء.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا،
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
أيها النادب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا،
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا،
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
أيها النادب حظا على رسلك ملا،
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا،
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت
إن من يراك طفلنا ترى ينساك كهلا إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا ارفع الكف ونادي ربنا عز وجل
أيها النادي بحظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها الناذب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة من برنامج اكتشف إيران نتابع رحلتنا إلى محافظة خوزستان، المحافظة التي تمثل فسيفساء من الأعراق والثقافات بلهجاتها وموسيقاها وعاداتها وأطعمتها التقليدية، حيث خلقت صورة حية للحياة الإيرانية. انضم إلينا لاكتشاف الخصوصيات الثقافية لهذه الأرض التاريخية عن قرب.
مستمعينا الكرام، كانت خوزستان موطنا لمختلف القبائل والعشائر منذ فترة طويلة، فهي فسيفساء من الأعراق من العرب والبختياريين إلى اللوري والأتراك القشقائيين وغيرهم من المجموعات العرقية، لكن المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين البختياريين والعرب تشكلان العدد الأكبر من السكان في هذا التنوع والتعدد الثقافي في هذه المحافظة.
يمثل البختياريون إحدى القبائل الرئيسة للقومية اللورية التي تنتشر في جنوب غرب إيران وتتحدث اللغة اللورية البختيارية. تتكون هذه القبيلة من فرعين، وينقسم كل فرع إلى عدة أفخاذ وعشائر. وقد عاش البختياريون في خوزستان والمناطق المحيطة بها منذ آلاف السنين، وهم يعيشون في مدن أهواز وأبادان ومسجد سليمان وهافتجيل وإيزي وباغ ملك وعشرات المناطق الأخرى، ويقدمون مساهمة مهمة في تاريخ المحافظة وثقافتها.
وإلى جانب البختياريين، يتمتع عرب خوزستان بحضور قوي وتاريخي في هذه المحافظة، وقد كان العرب يعيشون في هذه المنطقة منذ قرون حتى قبل وصول الإسلام إلى إيران، ويتضح الدور البارز الذي لعبه العرب كحلفاء الإمبراطورية الإيرانية في النقوش الإخمينية في بيرسبوليس. وفي العصر الحديث وقبل الحرب المفروضة على إيران، كان السكان العرب يتركزون في الغالب في مدن شادغان وسوسنغارد وهويزة وخرمشهر وأبادان، ولكنهم استوطنوا بعد الحرب في مدن أخرى أيضا في محافظة خوزستان.
يمكن تقسيم تاريخ عرب خوزستان إلى عهدين: العهد الأول من أوائل القرن التاسع الهجري إلى منتصفه، وهي الفترة المتشابكة مع تاريخ الحكومات والدول الإسلامية. العهد الثاني من سنة 845 للهجرة حتى اليوم، وهو فترة ظهور انتمائهم العرقية والقومية، حيث لعب العرب الإيرانيون دورا بارزا في حماية الحدود ومواجهة المؤامرات الانفصالية والدفاع ضد القوات الأجنبية، وكان لهم حضور مؤثر في الثورة الإسلامية والحرب المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية.
Thank you. أحييكم من جديد أيها الأحبة. مع اكتشاف النفط في خوزستان وتأسيس صناعة السكك الحديدية والنفط، أدت الحاجة إلى العمالة الماهرة إلى هجرة الناس من محافظات فارس وأصفهان ومركزي وبوشهر إلى هذه المحافظة. وقد لعبت هذه القوى العاملة الماهرة دورا فاعلا في تقدم خوزستان وتطورها، كما وصل إلى مدينة أبادان أيضا مهاجرون من الدول العربية المجاورة والهند وباكستان وبورما. وقد ساهم هذا التنوع العرقي في تشكيل ثقافة غنية ومتنوعة في المحافظة.
نعم، خلق التنوع العرقي والثقافي عادات وتقاليد خاصة في خوزستان، والتي تكون أحيانا مشتركة وأحيانا أخرى مختلفة عن الأجزاء الأخرى من إيران. وعلى سبيل المثال، يحتفل شعب خوزستان مثل جميع الإيرانيين بجميع الأعياد الوطنية والدينية في إيران.
ومن السمات الأخرى لمحافظة خوزستان والتي تنبع من التنوع العرقي في هذه المنطقة تنوع اللغات واللهجات في هذه المحافظة. وتشير الوثائق والأبحاث إلى أن أقدم لغة في خوزستان كانت اللغة العلامية، والتي تم التخلي عنها منذ أكثر من 3000 عام. وبعد ذلك انتشرت في هذه البلاد اللغات السومرية والسامية. وفي العصر الإخميني كانت اللغة الخوزية هي اللغة الرسمية للشعب.
يتحدث أهل خوزستان اليوم باللهجات الدسفولية والشوشترية والبهبهانية والرامهرمزية والأبادانية، وبعضها مثل الدسفولية والبهبهانية ينتمي إلى اللغة الفارسية، وبعضها مثل اللهجتين الشوشترية والرامهرمزية ينتمي إلى اللغة العربية. أما اللهجة الأبادانية والتي تنتشر في مدينة أبادان والمناطق المحيطة بها، فهي مزيج من اللغة العربية والفارسية واللهجات المحلية. ويتواجد أيضا في هذه المحافظة الناطقون باللغات التركية والكردية واللورية.
أيها الأحبة، تعد الموسيقى من أهم المؤشرات الثقافية في خوزستان، والتي تعتبر انعكاسا للتنوع العرقي والثقافي فيها ومتأثرة به. وفي المناطق ذات الأغلبية العربية في هذه المحافظة تتأثر الموسيقى بالمقامات العربية وتشبه موسيقى جنوب العراق، ولكن للبختياريين موسيقاهم الخاصة والتي تظهر بوضوح في احتفالات الفرح والحزن لهذه القومية وبحضور عازفي آلاتهم المحلية.
نعم، وتتميز الموسيقى البختيارية بالبساطة والهدوء، ومع ذلك فإنها تتميز بسمات خاصة، كما أن بنيتها تختلف عن الموسيقى الإيرانية التقليدية، خاصة من حيث نوع اللهجة وطريقة أداء الأصوات. وتستخدم فيها الآلات الموسيقية المحلية مثل الطبلي والدمام والمزامير والسيرينا والنشيت والناي ذو الثقوب السبعة والكمنجة. ولكن مع إدخال آلة موسيقية خاصة وهي التار، اكتسبت الموسيقى الصوتية في هذه المنطقة لونا خاصا وطرأ عليها التطور.
أيها الأحبة، كل الشكر لكم على كرم المتابعة، ولقاؤنا معكم يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم اكتشف إيران. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه.
شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء. Oh.
حرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب من قبل الندى، كل إنسان يصيبه ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي في دكتال صار شل عذابك، تفتح باب تحسب حسابك، لا تغتاب،
من كلامك ألف حساب، من كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك
الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. أراغشي يشدد على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر. مظاهرات داعمة لفلسطين وتنديدا باعتراض أسطول الصمود وتسع سفن أخرى في طريقها إلى غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي من أن القانون الدولي لا ينبغي أن يصبح لعبة في يد أمريكا، معتبرا أن قرار تفعيل آلية الزناد يشكل خطرا بالغا على القانون الدولي. وقال عراقشي أن هذه القضية لا تتعلق بإيران فحسب، بل تتعلق بكرامة القانون الدولي، إذ أن إيران هي المستهدفة اليوم، وغدا قد تكون دولا أخرى. وضاف عراقشي أن الأعراف الدولية هي نتاج التجارب المريرة للبشرية بعد حربين عالميين، ولا يمكن تجاهل هذه الأعراف والاستسلام ببساطة والقول أن أمريكا لا تستطيع أن تفعل ما تشاء. حذر زعيم حزب إسرائيل بيتنا المعارض في كيان الاحتلال فيكتور ليبرمان من احتمال قيام إيران بهجوم مفاجئ ضد الكيان الإسرائيلي. وقال ليبرمان أن من يظن أن الحادثة مع إيران قد انتهت فهو مخطئ ومضلل، فالإيرانيون يعملون بجد واجتهاد ويعززون دفاعاتهم وقدراتهم العسكرية يوميا، وقد استؤنف العمل في المواقع النووية. وتابع يبدو أن الإيرانيين يحاولون مفاجأة